بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب 72: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه فائدة أخرى من فوائد الذكر العظيمة، أن في شغل اللسان والقلب بذكر الله عز وجل اشتغال عن الباطل، واللسان لا بد له من حديث، فإن لم يشغل بحديث فيه خير وذكر لله اشتغل باللهو والباطل والغيبة والنميمة وغير ذلك. وهذه الفائدة تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 25، وأعاد صياغته هنا لعل ذلك تأكيدا منه رحمه الله تعالى على هذه الفائدة، وتنبيها على عظم شأنها، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الصيانة للسان والصيانة للقلب، وحفظ للعبد من اللغو واللهو والغيبة والنميمة ومن كل باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى 73، وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد استوحشت العبد وهم أعداؤه.
قد احتوشت،
وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحرقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه. وحديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه. والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه وأمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل.
نعم، هذه خاتمة الفوائد التي عدها رحمه الله تعالى في فوائد الذكر وثماره وآثاره العظيمة. وهذه الفائدة كان قد بدأ بها وختم بها هنا، وبهذه الطريقة رد عجز هذه الفوائد إلى صدرها وآخرها إلى أولها. وهذه الفائدة العظيمة من فوائد الذكر تدل دلالة بينة على عظم أثر الذكر في طرد الشياطين وإبعادها من العبد، وحفظ العبد من كيد الشياطين ومكرهم. والشياطين محتوشة بالعبد من كل جهاته وآتية إليه من كل أطرافه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. فالشياطين محتوشة العبد من كل جهاته وحريصة على أدنى غفلة من العبد لتنتهب منه إيمانه ودينه وصلته بالله سبحانه وتعالى. ومن أعجب ما وقفت عليه في ضرب الأمثال لهذه الحال، حال الشيطان مع العبد، مثلا عجيبا ضربه ابن القيم رحمه الله، قال: مثل الشيطان مع العبد كمثل رجل معه قطعة لحم وكلب جائع يطوف عليه من كل جهاته ينتظر غفلة منه لينتهب اللحمة التي بين يديه، فإذا لم يكن على يقظة مستمرة انتهبت لحمته أو اللحمة التي أمامه. وهكذا إذا لم يكن العبد متحصنا متحرزا بذكر الله عز وجل والضراعة إليه والاستعاذة به من الشيطان، وإلا انتهبت الشياطين دينه وأفسدت عليه إيمانه وأدخلته في الشكوك والشبهات والشهوات المحرمة وأضاعت دينه وعبادته وخلقه وأفسدت عليه دنياه وأخراه. ولا يحرز العبد من هذا الشيطان إلا ذكر الله عز وجل بالمداومة، إتيانا بالذكر المطلق وأيضا المقيد في أوقاته، فإن هذه الأذكار عصمة من الشيطان ونجاة منه وحفظا ووقاية. وإذا غفل العبد عن هذا الذكر احتوشته الشياطين، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى أو مفهوم المخالفة للآية أن من يعنى بذكر الله ويواظب على ذكر الله عز وجل فليس للشياطين عليه طريق. وقد مر معنا في حديث الحارث: إن مثل ذلك كمثل رجل طلبته العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إن غفل عن ذكر الله عز وجل هجمت عليه الشياطين، حتى إنها لتدخل مع الرجل في بيته ولا تتناول من طعامه وشرابه، وإن حتى إنها لتشاركه في أهله وفراشه ما لم يحصن نفسه منها بذكر الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي أي الذاكرين لله المستعيذين بالله المعتصمين به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعبد المؤمن الذاكر المستعيذ بالله المتوكل عليه الملتجئ إليه سبحانه وتعالى ليس للشياطين عليه طريق. وفي هذا الحديث الطويل الذي ساقه رحمه الله تعالى موضع الشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، أي اجتمعت عليه من كل جهاته، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فجاء ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فذكر الله طارد للشياطين، والشيطان وسواس خناس، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان وانطرد وابتعد، وإذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط لا يطيق سماع الأذان، فذكر الله عز وجل طارد للشيطان. ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان، ينام نومة هنيئة إلى أن يصبح لا يقربه شيطان، في حصن حصين بقراءة هذه الآية العظيمة المباركة. وهذه الآية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقرأ على سحر أو غيره بصدق، هكذا يقول، إلا أبطلت وأذهبت. فالحاصل أن ذكر الله سبحانه وتعالى طارد للشيطان، وهو حصن حصين للعبد وحرز متين له من الشيطان. فإذا كان العبد مواظبا على الشياطين، مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الشياطين لا تجد عليه طريقا ولا تجد إليه سبيلا، لأنه في حصن حصين وحرز مكين يحفظه بإذن الله من الشيطان الرجيم. حدثني أحد الصالحين، أحسبه كذلك وقد توفي رحمه الله تعالى، أتيته صبيحة يوم فقال لي: البارحة في المنام هجمت علي سباع من كل جهة، هجمت علي سباع من كل جهة، فكل ما جاءت من جهة وجدت شيئا يدفعها ويردها، حتى إنها تبددت عني وذهبت لم تجد طريقا. قال لي: وفسرت ذلك بحمد الله بكثرة الذكر، فسرت ذلك بكثرة الذكر، وكان رحمه الله تعالى كثير الذكر لله عز وجل، حتى إنه لا يكاد فيما أعرفه من حاله عن كثب، لا يكاد يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أحدثكم عنه هو الجد حمد رحمه الله وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أن الشيطان متربص للإنسان وحريص عليه في كل وقت، حتى إنه يرصده عند بيته، يرصد خروجه ويتحرى متى يخرج من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية. فإذا خرج بدون التسمية، بدون الذكر لله سبحانه وتعالى، اصطاده الشيطان وأصبح فريسة سهلة لعدو الله عز وجل، لأنه خرج غير محصن من هذا العدو. والعدو شرس ومكره عظيم وكيده كبار، ولا يحرز العبد منه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج العبد من بيته بدون ذكر الله عز وجل وقع في مصيدة الشيطان، وهو جالس عند بيته يرصد خروجه. لكن إذا خرج وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمات الثلاث هذه كلها كلمات استعانة والتجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال هذه الكلمات قيل كفيت وهديت ووقيت. كفيت أي ما أهمك، وهديت أي في طريقك ومصالحك من خير الدنيا والآخرة، ووقيت أي من شر الأشرار وكيد الفجار وعدوان المعتدين، وأعظم ذلك الوقاية من الشيطان الرجيم. ماذا يحدث حينئذ لهذا الشيطان وأعوانه الذين في انتظار خروج هذا الرجل من بيته؟ قال وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان، تنحى يبتعد لأنه أصبح في حصن لا طريق له عليه ولا سبيل. تنحى عنه الشيطان وقال في يأس منه لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني هذا لا سبيل عليه. قل مثل ذلك في الدخول للبيت، إذا دخل الرجل بيته ولم يسم، إذا دخل بيته ولم يسم قال الشيطان أدركتم المبيت، أدركتم المبيت ادخل، سبحان الله. وإذا وضع الطعام بين يديه ولم يسم قال الشيطان أدركتم الطعام كلوا. ولهذا سبحان الله الذي يدخل بيته دون تسمية ويأكل طعامه بدون تسمية كأنه يقلط، بلهجتنا العامية كأنه يقلط الشياطين على بيته وطعامه، كأنه يدخلهم وكأنه أذن لهم أو فتح لهم بابه. لكن إذا سمى هذا الذي، إذا دخل الإنسان ليقضي حاجته عورته بادية للشياطين، ستر عورة بني آدم التسمية عند الدخول. ولهذا العبد لابد في أحواله حتى ركوب الدابة وجميع أموره لابد أن يستمر ذكر الله عز وجل، أمر يستمر مع العبد يوميا، إن نام إن استيقظ الركب إن دخل إن خرج إن شرب إلى غير ذلك يواظب. هذا هو الذي يسمى ذكر الله بالكثرة، مواظبة وعناية واهتمام مستمر، لأن التحصين من الشيطان العبد بحاجة إليه، حاجة مستمرة دائمة. فلهذا يحتاج العبد فعلا إلى هذه المواظبة التامة على ذكر الله حتى يكون في حرز من الشيطان وحصن حصين. نعم.
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي.
نعم، هذا الحديث تقدم والشاهد حرزا، يعني يحرز نفسه بهذه التهليلة العظيمة يبدأ بها يومه، فتكون في يومه حرزا له من الشيطان حتى يمسي. وليس في الحديث تنصيص على أنها في أول اليوم، لكن الاتيان بها من أول اليوم أولى مسارعة للخيرات في يومه، وحتى يفوز بهذه الحصانة وهذا التحرز من الشيطان من أول يومه إلى أن يمسي. نعم.
وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ؟
نعم.
وقال أبو خلاد البصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد دخل فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون.
نرجو الله عز وجل أننا في مجلسنا هذا في هذه الحصون الثلاثة، أن يحفظنا في أنفسنا وذرياتنا وأهلينا، وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان الرجيم. نعم.
وقال أبو خلاد البصري: وقال روى وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمين من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء.
نعم، لكنه لم يثبت هذا الحديث لأن في إسناده رجل ضعيف. نعم.
وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقال: دعني فإني لا أعود. فذكر الحديث وقال: فقال له في الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال: صدقك وهو كذوب.
نعم، هذه فائدة عظيمة في التحرز من الشيطان، أن تقرأ آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فإنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، لم يزل عليه من الله حافظ. سبحان الله، النائم في غفلة عما حوله، حتى أيضا الهوام يعني ذوات السموم ونحو ذلك في غفلة عن أمره، لو عدا عليه شيء منها هو غافل في هذا النوم وهذا السبات. لكن إذا قرأ هذه الآية المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، تصبح له هذه القراءة حرز وحفظ من الشيطان في نومته كلها إلى أن يصبح. نعم.
يعني الأسئلة عن النوم خاص في الليل، أو حتى لو نام في النهار يقرأها،
حتى وإن نام في النهار. وعموم أذكار النوم ما لم يكن في السياق دالا على أنه في نوم الليل فلا بأس أن يأتي به في أي وقت ينام فيه، لكن بعض الأذكار يعني جاء في سياقها ما يدل على أنها في نوم الليل، يعني يذكر في أول حديث أو في ما يدل على أنه في نوم الليل خاصة. نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه.
في هذا الحديث أن المرء إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك و شيطان. والملك يريد أن يختم بخير، أي أن يكون خاتمة ما ينام عليه ذكر الله، والشيطان يريد أن يكون خاتمة ما ينام عليه الغفلة واللهو والباطل، فهذا يقول اختم بخير وهذا يقول اختم بشر. ومثل ذلك عندما يقوم من فراشه. لكن المسلم حريص على أن تكون نومته على ذكر، كما أن قومته أيضا تكون على ذكر ليكون محفوظا في رقدته وقومته. نعم.
وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا.
نعم، هذا الحديث فيه أن الشيطان متسلط على الإنسان فيما رزقه الله عز وجل وفي ولده، متسلط عليه ولا يحرزه من ذلك إلا الشيطان، إلا ذكر الله عز وجل، لا يحرزه من هذا الشيطان إلا ذكر الله عز وجل. قال إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا، لا يضره شيطان أبدا. وأذكر أحد الصالحين أحسبه كذلك يحدثني عن ولده، يقول: والله لا أعرف لنفسي جهدا في متابعتهم وتربيتهم وما إلى ذلك، يقول: لا أعرف من نفسي جهدا. ويقول لي: وأبشرك كلهم من أهل الصلاح من فضل الله والاستقامة والديانة. يقول: لكن لا أعرف عن نفسي إلا أنني ما أذكر أنني أتيت أهلي إلا وجئت بهذا الذكر، ما فرطت فيه مرة. يقول: كل مرة آتي أهلي آتي بهذا الذكر مواظبا عليه. فالحاصل أن الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أتى المرء أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر ولد في ذلك الإتيان، لا يضره شيطان أبدا، لا يضره شيطان أبدا. فهي غنيمة عظيمة تجعل المرء يحرص حرصا عظيما على المواظبة على هذا الذكر بلفظه في كل مرة يأتي أهله. نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا من الصافات، وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. قال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذ هو بشيء إلى جنبه فهيل منه فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، إيت عروة فسله، ما الذي يتعوذ به؟ يعني من إبليس، من إبليس الأبالسة، من إبليس الأباليس. قال: قلت: آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. قال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد: قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو أصواتا شديدة، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله من الأصوات، فقال واحد: أنا أكفيكه. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة، فقال: لا سبيل إلى عروة. فقال: ويلك، لما؟ قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي: جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: ما شيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وبما سمعت، فقال: ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم، إذا أصبحت قلت ثلاث مرات، وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات.
نعم، هذه الآثار الثلاثة، الأول عن الحسن، والثاني عن محمد بن أبان، والثالث عن وهيب، هذه ليست هي الدليل الذي يعتمد عليه في مثل هذه الأذكار، وإنما ما ورد فيها يطلب دليله، فإن ثبت له الدليل وإلا لا يعمل بذلك، فإن كلا يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، فإن كلا يستدل بقوله، يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، فهذه الأشياء لا يعمل بها إلا إذا قام الدليل عليها من السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حد علمي لا أعلم شيئا يدل على ذلك. نعم.
وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
نعم، هذا التعوذ ذكر المصنف رحمه الله له هذا الإسناد المرسل، لكن الحديث جاء من طرق موصولة حسنه بها بعض أهل العلم، وأن هذا التعوذ مما يحرز العبد ويحصنه بإذن الله من الشياطين إذا كادته وتفلتت عليه. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، وفي رواية: إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الحديث. نعم. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب، وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون.
اقرأ الهامش.
في إسناده عبد الغفور ابن عبد العزيز الواسطي وعثمان بن مطر كلاهما متروكان واتهما بوضع الحديث. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أضوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
نعم.
وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بين رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم، فلما دنا منه رجع قال: صدقت. فذهبا. ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال: أخبرني على أي آية نمت؟ قال: على هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري، فقيل لي: يا أبا النضر تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي: إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت فيه زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: يا أبا النضر أحرقتنا، نحن نتحول عنك. وهو: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائدا من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد لا يحرز نفسه، لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى.
نعم. هذا الأثر الأول وكذلك الثاني أيضا القول فيهما كما سبق لا يعمل بما ورد فيهما لأنه لا دليل عليه، والأذكار لا يستدل لها بالتجارب ولا يستدل أيضا لها بالمنامات، وإنما العبرة في ذلك والعمدة هو ما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما عن وجه إرادة ابن القيم رحمه الله لهذه الأخبار فهو أوردها من ناحية واحدة قصدها، وهو الاستئناس بذكرها، في أن ذكر الله عز وجل يعد حرزا وحصنا للعبد يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأنه رحمه الله يعتمد ما ورد فيها وأن ذلك يعمل به، وإنما مراده بذلك التنبيه على أو الاستئناس بذكرها مثل غيرها من القصص والأخبار التي تذكر استئناسا لا اعتمادا. وبهذا أنهى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفوائد العظيمة الثمينة في بيان أهمية الذكر وثماره العظيمة وآثاره المباركة على العبد، ثم انتقل وعقد فصولا نافعة تتعلق بالذكر، ختمها بفصل مطول فصل فيه في الأذكار المقيدة الموظفة للمسلم في يومه وليلته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يعيذنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله
خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب 72، أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه فائدة أخرى من فوائد الذكر العظيمة، أن في شغل اللسان والقلب بذكر الله عز وجل اشتغال عن الباطل، واللسان لا بد له من حديث، فإن لم يشغل بحديث فيه خير وذكر لله اشتغل باللهو والباطل والغيبة والنميمة وغير ذلك. وهذه الفائدة تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى برقم 25 وأعاد صياغته هنا لعل ذلك تأكيدا منه رحمه الله تعالى على هذه الفائدة وتنبيها على عظم شأنها، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الصيانة للسان والصيانة للقلب وحفظ للعبد من اللغو واللهو والغيبة والنميمة ومن كل باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى 73، وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة، فنذكرها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد استوحشت العبد وهم أعداؤه. فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحرقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وقد جاء في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه. وحديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أيضا ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال هذا حديث حسن جدا، رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه. والمقصود منه قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه. فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وقوله فيه: وأمركم بذكر الله عز وجل، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا، وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل.
نعم، هذه خاتمة الفوائد التي عدها رحمه الله تعالى في فوائد الذكر وثماره وآثاره العظيمة. وهذه الفائدة كان قد بدأ بها وختم بها هنا، وبهذه الطريقة رد عجز هذه الفوائد إلى صدرها وآخرها إلى أولها. وهذه الفائدة العظيمة من فوائد الذكر تدل دلالة بينة على عظم أثر الذكر في طرد الشياطين وإبعادها من العبد وحفظ العبد من كيد الشياطين ومكرهم. والشياطين محتوشة بالعبد من كل جهاته وآتية إليه من كل أطرافه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. فالشياطين محتوشة العبد من كل جهاته وحريصة على أدنى غفلة من العبد لتنتهب منه إيمانه ودينه وصلته بالله سبحانه وتعالى. ومن أعجب ما وقفت عليه في ضرب الأمثال لهذه الحال، حال الشيطان مع العبد، مثلا عجيبا ضربه ابن القيم رحمه الله، قال: مثل الشيطان مع العبد كمثل رجل معه قطعة لحم وكلب جائع يطوف عليه من كل جهاته ينتظر غفلة منه لينتهب اللحمة التي بين يديه، فإذا لم يكن على يقظة مستمرة انتهبت لحمته أو اللحمة التي أمامه. وهكذا إذا لم يكن العبد متحصنا متحرزا بذكر الله عز وجل والضراعة إليه والاستعاذة به من الشيطان، وإلا انتهبت الشياطين دينه وأفسدت عليه إيمانه وأدخلته في الشكوك والشبهات والشهوات المحرمة وأضاعت دينه وعبادته وخلقه وأفسدت عليه دنياه وأخراه. ولا يحرز العبد من هذا الشيطان إلا ذكر الله عز وجل بالمداومة، إتيانا بالذكر المطلق وأيضا المقيد في أوقاته، فإن هذه الأذكار عصمة من الشيطان ونجاة منه وحفظا ووقاية، وإذا غفل العبد عن هذا الذكر احتوشته الشياطين، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى أو مفهوم المخالفة للآية أن من يعنى بذكر الله ويواظب على ذكر الله عز وجل فليس للشياطين عليه طريق. وقد مر معنا في حديث الحارث: إن مثل ذلك كمثل رجل طلبته العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إن غفل عن ذكر الله عز وجل هجمت عليه الشياطين، حتى إنها لتدخل مع الرجل في بيته ولتتناول من طعامه وشرابه، وإن حتى إنها لتشاركه في أهله وفراشه ما لم يحصن نفسه منها بذكر الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي أي الذاكرين لله، المستعيذين بالله، المعتصمين به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعبد المؤمن الذاكر المستعيذ بالله المتوكل عليه الملتجئ إليه سبحانه وتعالى ليس للشياطين عليه طريق. وفي هذا الحديث الطويل الذي ساقه رحمه الله تعالى موضع الشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، أي اجتمعت عليه من كل جهاته، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه. فجاء ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، فذكر الله طارد للشياطين، والشيطان وسواس خناس، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان وانطرد وابتعد، وإذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضراط لا يطيق سماع الأذان. فذكر الله عز وجل طارد للشيطان، ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، ولا يقربه شيطان، ينام نومة هنيئة إلى أن يصبح لا يقربه شيطان في حصن حصين بقراءة هذه الآية العظيمة المباركة. وهذه الآية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقرأ على سحر أو غيره بصدق، هكذا يقول، إلا أبطلت وأذهبت. فالحاصل أن ذكر الله سبحانه وتعالى طارد للشيطان، وهو حصن حصين للعبد وحرز متين له من الشيطان. فإذا كان العبد مواظبا على الشياطين مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشياطين لا تجد عليه طريقا ولا تجد إليه سبيلا، لأنه في حصن حصين وحرز مكين يحفظه بإذن الله من الشيطان الرجيم. حدثني أحد الصالحين أحسبه كذلك وقد توفي رحمه الله تعالى، أتيته صبيحة يوم فقال لي: البارحة في المنام هجمت علي سباع من كل جهة، هجمت علي سباع من كل جهة. فكل ما جاءت من جهة وجدت شيئا يدفعها ويردها، حتى إنها تبددت عني وذهبت لم تجد طريقا. قال لي: وفسرت ذلك بحمد الله بكثرة الذكر. فسرت ذلك بكثرة الذكر، وكان رحمه الله تعالى كثير الذكر لله عز وجل، حتى إنه لا يكاد فيما أعرفه من حاله عن كثب لا يكاد يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أحدثكم عنه هو الجد حمد رحمه الله وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أن الشيطان متربص للإنسان وحريص عليه في كل وقت، حتى إنه يرصده عند بيته، يرصد خروجه ويتحرى متى يخرج من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية. فإذا خرج بدون التسمية، بدون الذكر لله سبحانه وتعالى، اصطاده الشيطان وأصبح فريسة سهلة لعدو الله عز وجل، لأنه خرج غير محصن من هذا العدو. والعدو شرس ومكره عظيم وكيده كبار، ولا يحرز العبد منه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج العبد من بيته بدون ذكر الله عز وجل وقع في مصيدة الشيطان، وهو جالس عند بيته يرصد خروجه. لكن إذا خرج وقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمات الثلاث هذه كلها كلمات استعانة والتجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا قال هذه الكلمات قيل: كفيت وهديت ووقيت. كفيت أي ما أهمك، وهديت أي في طريقك ومصالحك من خير الدنيا والآخرة، ووقيت أي من شر الأشرار وكيد الفجار وعدوان المعتدين، وأعظم ذلك الوقاية من الشيطان الرجيم. ماذا يحدث حينئذ لهذا الشيطان وأعوانه الذين في انتظار خروج هذا الرجل من بيته؟ قال: وتنحى عنه الشيطان. وتنحى عنه الشيطان، تنحى يبتعد، لأنه أصبح في حصن، لا طريق له عليه ولا سبيل. تنحى عنه الشيطان وقال في يأس من لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني هذا لا سبيل عليه. قل مثل ذلك في الدخول للبيت، إذا دخل الرجل بيته ولم يسم، إذا دخل بيته ولم يسم، قال الشيطان: أدركتم المبيت، أدركتم المبيت، أدخل. سبحان الله. وإذا وضع الطعام بين يديه ولم يسم، قال الشيطان: أدركتم الطعام، كلوا. ولهذا سبحان الله، الذي يدخل بيته دون تسمية ويأكل طعامه بدون تسمية، كأنه يقلط، بلهجتنا العامية، كأنه يقلط الشياطين على بيته وطعامه، كأنه يدخلهم وكأنه أذن لهم أو فتح لهم بابه. لكن إذا سمى هذا الذي إذا دخل الإنسان ليقضي حاجته عورته بادية للشياطين، ستر عورة بني آدم التسمية عند الدخول. ولهذا العبد لابد في أحواله حتى ركوب الدابة وجميع أموره لابد أن يستمر ذكر الله عز وجل، أمر يستمر مع العبد يوميا، إن نام إن استيقظ إن ركب إن دخل إن خرج إن شرب إلى غير ذلك واظب. هذا هو الذي يسمى ذكر الله بالكثرة، مواظبة وعناية واهتمام مستمر، لأن التحصين من الشيطان العبد بحاجة إليه، حاجة مستمرة دائمة. فلهذا يحتاج العبد فعلا إلى هذه المواظبة التامة على ذكر الله حتى يكون في حرز من الشيطان وحصن حصين. نعم.
وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي.
نعم، هذا الحديث تقدم، والشاهد حرزا، يعني يحرز نفسه بهذه التهليلة العظيمة، يبدأ بها يومه فتكون في يومه حرزا له من الشيطان حتى يمسي. وليس في الحديث تنصيص على أنها في أول اليوم، لكن الإتيان بها من أول اليوم أولى، مسارعة للخيرات في يومه، وحتى يفوز بهذه الحصانة وهذا التحرز من الشيطان من أول يومه إلى أن يمسي. نعم.
وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك حفظت. فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا، ليس لكم عليه سبيل، كيف لكم بمن كفي وهدي وحفظ.
نعم.
وقال أبو خلاد البصري: من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في 3 حصون.
نرجو الله عز وجل أننا في مجلسنا هذا في هذه الحصون 3، أن يحفظنا في أنفسنا وذرياتنا وأهلينا، وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان الرجيم. نعم.
وقال أبو خلاد البصري: وقال روى وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمين من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء.
نعم، لكنه لم يثبت هذا الحديث لأن في إسناده رجل ضعيف. نعم.
وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقال دعني فإني لا أعود، فذكر الحديث وقال: فقال له في 3: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال صدقك وهو كذوب.
نعم، هذه فائدة عظيمة في التحرز من الشيطان، أن تقرأ آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فإنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، لم يزل عليه من الله حافظ. سبحان الله، النائم في غفلة عما حوله، حتى أيضا الهوام يعني ذوات السموم ونحو ذلك في غفلة عن أمره، لو عدا عليه شيء منها هو غافل في هذا النوم وهذا السبات. لكن إذا قرأ هذه الآية المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، تصبح له هذه القراءة حرز وحفظ من الشيطان في نومته كلها إلى أن يصبح. نعم.
يعني الأسئلة عن النوم خاص في الليل أو حتى لو نام في النهار يقرأها؟
حتى وإن نام في النهار. وعموم أذكار النوم ما لم يكن في السياق دالا على أنه في نوم الليل فلا بأس أن يأتي به في أي وقت ينام فيه، لكن بعض الأذكار يعني جاء في سياقها ما يدل على أنها في نوم الليل، يعني يذكر في أول الحديث أو في ما يدل على أنه في نوم الليل خاصة. نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه.
في هذا الحديث أن المرء إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، والملك يريد أن يختم بخير، أي أن يكون خاتمة ما ينام عليه ذكر الله، والشيطان يريد أن يكون خاتمة ما ينام عليه الغفلة واللهو والباطل، فهذا يقول اختم بخير وهذا يقول اختم بشر. ومثل ذلك عندما يقوم من فراشه. لكن المسلم حريص على أن تكون نومته على ذكر، كما أن قومته أيضا تكون على ذكر ليكون محفوظا في رقدته وقومته. نعم.
وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا.
نعم. هذا الحديث فيها أن الشيطان متسلط على الإنسان فيما رزقه الله عز وجل وفي ولده، متسلط عليه ولا يحرزه من ذلك إلا الشيطان، إلا ذكر الله عز وجل، لا يحرزه من هذا الشيطان إلا ذكر الله عز وجل. قال: إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا، لا يضره شيطان أبدا. وأذكر أحد الصالحين أحسبه كذلك يحدثني عن ولده، يقول: والله لا أعرف لنفسي جهدا في متابعتهم وتربيتهم وما إلى ذلك، يقول: لا أعرف من نفسي جهدا. ويقول لي: وأبشرك كلهم من أهل الصلاح من فضل الله والاستقامة والديانة، يقول: لكن لا أعرف عن نفسي إلا أنني ما أذكر أنني أتيت أهلي إلا وجئت بهذا الذكر. ما فرطت فيه مرة. يقول كل مرة آتي أهلي آتي بهذا الذكر مواظبا عليه. فالحاصل أن الأمر كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أتى المرء أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر ولد في ذلك الإتيان، لا يضره الشيطان أبدا، لا يضره شيطان أبدا. فهي غنيمة عظيمة تجعل المرء يحرص حرصا عظيما على المواظبة على هذا الذكر بلفظه في كل مرة يأتي أهله. نعم.
وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وعشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وخاتمة سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. قال محمد بن أبان بينما رجل يصلي في المسجد إذ هو بشيء إلى جنبه فهيل منه فقال ليس عليك مني بأس إنما جئتك في الله تعالى إيت عروة فسله ما الذي يتعوذ به يعني من إبليس من إبليس الأبالسة من إبليس الأباليس. قال قلت آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. قال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل قال فسمعت حسا أو أصواتا شديدة وجيء بسرير حتى وضع وجاء شيء حتى جلس عليه قال واجتمعت إليه جنوده ثم صرخ فقال من لي بعروة بن الزبير فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله من الأصوات فقال واحد أنا أكفيكه. قال فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر ثم أوشك الرجعة فقال لا سبيل إلى عروة فقال ويلك لما؟ قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير فقلت ما شيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني فأخبرته بما رأيت وبما سمعت فقال ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم إذا أصبحت قلت ثلاث مرات وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات.
نعم. هذه الآثار الثلاثة الأول عن الحسن والثاني عن محمد بن أبان والثالث عن وهيب هذه ليست هي الدليل الذي يعتمد عليه في مثل هذه الأذكار وإنما ما ورد فيها يطلب دليله فإن ثبت له الدليل وإلا لا يعمل بذلك فإن كلا يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله فإن كلا يستدل بقوله يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله فهذه الأشياء لا يعمل بها إلا إذا قام الدليل عليها من السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حد علمي لا أعلم شيئا يدل على ذلك. نعم.
وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
نعم، هذا التعوذ ذكر المصنف رحمه الله له هذا الإسناد المرسل، لكن الحديث جاء من طرق موصولة حسنوا بها بعض أهل العلم، وأن هذا التعوذ مما يحرز العبد ويحصنه بإذن الله من الشياطين إذا كادته وتفلتت عليه. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، وفي رواية إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الحديث. نعم. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون.
اقرأ الهامش.
في إسناده عبد الغفور ابن عبد العزيز الواسطي وعثمان بن مطر كلاهما متروكان واتهما بوضع الحديث. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أضوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
نعم.
وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال بين رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل، فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت، فذهبا. ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين، فقال أخبرني على أي آية نمت، قال على هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم كنت أرى في داري فقيل لي يا أبا النضر تحول عن جوارنا، قال فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا عليه بهذا الكلام فصبوه في البئر فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر فأخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا بي: يا أبا النضر أحرقتنا، نحن نتحول عنك. وهو: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائدا من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى: من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد لا يحرز نفسه، لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى.
نعم، هذا الأثر الأول وكذلك الثاني أيضا القول فيهما كما سبق لا يعمل بما ورد فيهما لأنه لا دليل عليه، والأذكار لا يستدل لها بالتجارب ولا يستدل أيضا لها بالمنامات، وإنما العبرة في ذلك والعمدة هو ما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما عن وجه إرادة ابن القيم رحمه الله لهذه الأخبار فهو أوردها من ناحية واحدة قصدها، وهو الاستئناس بذكرها، في أن ذكر الله عز وجل يعد حرزا وحصنا للعبد، يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأنه رحمه الله يعتمد ما ورد فيها وأن ذلك يعمل به، وإنما مراده بذلك التنبيه على أو الاستئناس بذكرها مثل غيرها من القصص والأخبار التي تذكر استئناسا لا اعتمادا. وبهذا أنهى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفوائد العظيمة الثمينة في بيان أهمية الذكر وثماره العظيمة وآثاره المباركة على العبد، ثم انتقل وعقد فصولا نافعة تتعلق بالذكر، ختمها بفصل مطول فصل فيه في الأذكار المقيدة الموظفة للمسلم في يومه وليلته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يعيذنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.